بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله.
باب ما جاء في الأيمان. قال حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يقول وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال فوالله ما حلفت به بعد ذاكرا ولا آثرا. الحديث لابن المقرئ.
نعم.
قال حدثنا
ولا يجوز الحلف بالأب، وإنما يكون الحلف باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بمخلوق أبدا، لا الأب ولا الأم ولا شبكة العشرة ولا الأمانة ولا. نعم نعم. وحياة القرآن ما المراد بحياة ديت؟ هل هو يقصد أن له حياة؟ فالقرآن ليس له حياة بمعنى حياة المخلوق يعني روح، إنما القرآن كلام الله وكلام وصفة له سبحانه وتعالى، لكن يمكن يقصد القدر مثلا أو ما في من صفة الحياة الذي يظهر أن العوام والله أعلم يعني يقصدون التأكيد بالقدر، يعني ولهذا يقول لك وحياة أبوك أو وحياة مش عارف إيه، فما ندري يعني يستفصل. بس القرآن شك أنه حياة، بس حياة معنوية، فماذا يقصد هو؟ كيف؟ الله أعلم.
يقول رحمته هو يقول كده.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب وعبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. الحديث لعلي وزاد وكان ممن بايع تحت الشجرة.
نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى
أنه يكفر يعني حلف بملة غير سوى الإسلام كذبا فهو كما قال، ليس معناه أنه يكون على نفس الملة أي يكون كافرا، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه على أخلاقهم على هذا من باب الوعيد، وليس أن الإنسان يكفر إذا حلف باليهودية أو كذا إلا إذا اعتقد صحتها وعظمها ورأى صحة ذلك فإنه يكفر بهذا ولو لم يحلف. نعم نعم. بالإيه؟ قال إيه؟
قال عندما الكثير من الناس يحلفون بغير الله مثلا يقولون حياة النبي حياة عيسى وحياة موسى وحياة القرآن وحياة قبر أبي أو إلى غير ذلك من هذه الأقسام، ثم ذكر كلام في هذا ثم قال والقرآن والواجب أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه عز وجل، والقرآن من كلام الله فالقرآن من صفات الله، فإذا قال والقرآن أو وحياة القرآن فهذا لا بأس به لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بالقرآن أو قال بعزة الله أو بعلم الله أو بحياة الله فلا بأس، فصفات الله يقسم بها لكن المخلوقون لا يقسم بهم، فلا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولا بحياة فلان ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بشرف فلان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر من هذا صلى الله عليه وسلم.
اي نعم، هو الحلف بالقرآن لا إشكال فيه لأنه كلام الله وصفة، والحلف بالحياة أيضا لا إشكال فيه لأنها صفة، إنما وحياة القرآن ايه المراد يعني بحياة القرآن؟ الحياة المعنوية ان القرآن يحيي له به، او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فده لا اشكال لانه عائد الى صفة هذا القرآن، ما في مشكلة. لكن على كل يعني ما ادري العوام ماذا يقصدون بها، لان هو الشيخ هنا ذكر الحالب بالقرآن والحالب بالحياة واجبر في مسألة حياة القرآن على انه حالب بالقرآن يعني. نعم إيه نعم، والذي يظهر هذا يعني يقصدون عظمة الشيء قدر الشيء والله أعلم. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
في كلام النووي في من حلف بملة سوء اسم كذا فهو كما قال. نعم نعم نعم، وذكر تحته
من أول فهم باب الحفظ. قال الحافظ رحمه الله باب من حلف بملة سوى الإسلام. الملة بكسر الميم وتجديد اللام الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرفه يقتضي ألا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين. والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي، وقد وصل الحديث المذكور في الباب الذي قبله إلى أن قال قال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه،
إلا أن يقع في يد خارجي. وقع في يد خارجي ويقول أنا أكفر إن كان كذا، هل يختلف الخوارج في هذا؟ لكن لما وقع في يد الصحابة وطرق أذان الصحابة عرفوا كيف يتعاملون معه رضي الله عنهم. نعم.
وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر والأول أصح لقوله من حلف باللات والعزى.
نعم نعم نعم.
عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أنزلت في قول الرجل بلى والله ولا والله.
فالأيمان ثلاثة، لغو وما لا يقصد بذلك لفظ اليمين، لا يعقد هذا اليمين على قلبه وإنما يجزع على لسانه من غير قصد اليمين، ويمين منعقدة وهو ما عقد قلبه عليها، ويمين غموس وهي الحلف كذبا، أما الغموس فهي محرمة ولا كفارة فيها إنما فيها الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأما المنعقدة فإن كان ناويا الخلفة لغير عذر فهو آثم وفيها الكفار، وأما إذا كان ليس ناويا الخلف حلف أن يأتي إلى فلان في بيته وكان ناويا فعلا أن يأتي ولكن حصل طارئ فلم يأتي فلا إثم عليه وعليه الكفار، وأما اللغو فلم ينعقد أصلا ولهذا لا كفارة فيه ولا إثم، فإن الله رفع المؤاخذة فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فادر لقي الله عز وجل وهو عليه غبان، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. فقال: صدق، في نزلت، كان بيني وبين رجل من قومي خصومة في أرض لنا، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بينتك؟ فلم تكن لي بينة. فقال له: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني عبد الله بن نستاص قال:
مسألة طرأت صباحا، جاء بعض الإخوة استفتيني، يعني مات أبوه وقبل أن يموت الأب كتب ما عليه للناس من ديون، حتى إنه بلغ أن كتب الخمسة جنيهات والعشرة وكذا، يعني إلى هذه الدقة، فلان هذا له ثلاث جنيهات وكذا، يعني بهذه الدقة، ومات. والأخ السائل له عمة تسكن معهم في البيت وهي غير متزوجة، أو تزوجت وطلقت، وبعد سنة تقريبا أو كذا قالت للولد هذا بأن أباك كان قد أخذ مني قرضا من الذهب وأريده. الأب قال لابنه: قم بتحجيج عمتك، حججها. ولم يذكر شيئا من الديون أبدا، وفقط ما زاد على أن قال له: بحج عمتك بس. وفي الديون كتب كما يقال النقير والقطمير إلى ثلاث جنيهات، ولا مع أنه مات من سنة يعني قريب، حيث لا قيمة مثلا 10 جنيهات أو 5 جنيهات في عرف الناس يعني، لكن طبعا هو الواجب على الإنسان أن يتحلل من ذلك، ولو كان جنيها واحدة ولو كان شيئا يسير. فالمرأة الآن تطالب تقول: أنا أبوك أخذ مني قرضا من الذهب وكذا، طب كم قدره؟ قرض 500 جرام، 500 جرام في البناء أخذ مني ذلك، وعندي شاهد على هذا. ماشي، ما الشاهد؟ قالت عمتك الأخرى ذهب فأخذ منها، فيتشهد أنه جاء فأخذ مني ذهبا، يعني ليس عندها علم إذا كان هذا قرض ولا مو قرض. المهم هي تقول أنه جاء فأخذ يوما ما مني الذهب. طب كم قدر الذهب؟ قالت: ما أدري، وكان ذهب عندي خلاص. هو فلا تدري عن السبب الذي أخذ الذهب من عندها، ولا تدري أيضا عن إيه، عن القدر. الله أعلم، هذا الرجل أخذ لأخته مثلا هي تحتاج وذهب فأتى به، ولا لنفسه، وكم القدر ما تدري. فهذه المرأة تقول: أنا لي عند أبيك هذا الدين 500، طب ليه ما قلت طب كذا كذا؟ المهم هو ذا الموجود، هذه المسألة برمتها. فماذا أنتم قائلون؟ يعني أنا هذه 500 جرام، 500 جرام تدعيها على الأب. الشاهد ليس شاهدا في نص المسألة بل على أنه أخذ منها ذهبا، الرجل حاله مشتبه من جهة هو دقيق جدا في الدلالة عليه حتى كتب الخمسة والعشرة، ومن جهة قال حجج عمتك، فما نادر. ماذا يصنع الولد الآن؟ الولد يمكن عشان يسدد عمته قد يبيع ما كل ما عنده. نعم، قول يا محمد. ما تحلف هي؟
نعم،
ما تحلف؟
ما تحلف لا، لأن الحلف يكون لو شاهد يعني قول العمل
القرائن هذه ما يعمل بها؟ يعني العادة أنت مسألة الوصية حق الوصية هذه، يعني العادة أنها مع قولها هذا واعتراف المرأة أن كان أنه جاء أخذ ذهبا أو شيء من هذا، أن هذا ليس من باب وصية، يعني إنما هو مثلا قد يكون أخذ منها شيئا شيئا هو قدره بإيه حججة وخاص، وممكن يكون فعلا 500 جرام بس يقول حججة لنا لا متزوجة ولا عندها عيال، فاللي أنت تعوزي بالفلوس يعني حججها وخلاص. يعني إذا نقول له إيه؟ ليس عليه. إيه الاختلال البينة. ما ممكن يقول خلاص أنا مش هكتبها لأنها حقيقة أخرى. يعني نرجع إلى القول برضو، إن لم يأتي إن لم تأتي ببينة فلا شيء له. عندك شيء محمد؟ موافقة؟ ما انت تقول يصعب وانا اقول لك يصعب ان هو يقول حجج عمتك، قد يصعب هذا اصلا لو حجج عمتك بيه قد قد يصعب. لا 500 جرام يبقى كام؟ 200,000 جنيه يا ابني. 500 مش 50، 500 ايام سعد زغلول مثلا بقى ممكن زوجته عنده 500 جرام، ما عادش حد بيسمع عن 500 جرام من زمان. ايام ما كان الذهب يساوي التراب، كان الواحده مثلا زي امهاتي تقول لك مثلا ده انا جالي 130 جرام ذهب، كان عندي ذهب قد كده 130، يعني اسال عمك يا محمد انت جايب كم جرام ذهب، انت كنت جايبه 5 قرش، كنت جايب كم جرام بقى الحاجه؟ يا اخي الله يصلحك بقول لك كم جرام كنت جايب كم جرام للحاجه؟ عشان كده زعلان لغايه النهارده، عشان كده زعلان لغايه النهارده منك 80 بس يا عم عبد الحميد ب 65. ايوه هنانيه الهنانيه دي صحيح ولا كده؟ بس يعني انا عم عبد الحميد مثلا من 70 سنه هو 80 جرام، فالمرأة هتجيب ازاي 500 جرام في هذا؟ نعم. ويتولى؟ ما هو ماشي باب الود واسع لكن باب قضاء. والله انا كلامي يعني لا يبعد عن كلامكم مع إضافة. ولا شك أنه لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذه المرأة بينتك، نريد البينة، نريد البينة. معك بينة؟ لا ما معي بينة. الشاهد هذا ما يصلح أولا لأنه لا يشهد في نص المسألة في هذا ولا يمكن القضاء بهذا في هذا الباب بشهادتها. طيب يبقى البينة لابد منها، إذا لم يكن بينة فلا شيء لها. لكن عندنا الآن ماذا قال الرجل؟ قال حجج عمتك، حجج عمتك. وعندنا الثابت أنه أخذ ذهبا، قد يكون لها قد يكون لغيرها، فنحن نقول حجج عمتك، هنغلب فيها في هذا الجانب أن هذا من إما باب وصية إما باب سدد دين إما كذا، فيمكن أن نقول أن الأخ هذا إما أن يحججها وإما أن يدفع لها قيمة الحج، فتكون حجة لازمة. إن شاءت أخذتها مالا تعوض ما قد تدعيه جزء من هذا، وإن شاءت حججها. فيكون هنا عدم إعطاها لعدم وجود البينة، ويكون هنا أيضا تنفيذ ما قاله الرجل إن كان على وصية، هيبقى الوصية واجب تنفيذها طالبنا في حدودها الشرعية، أو تأخذ قيمة الحجة فيكون هذا نوع إرضاء له. يعني هذا أقصى ما أمكن الاجتهاد فيه، أنه يكون من جهة البينة، ما في بينة طبعا فلا يحكمنا بذلك، وأما من جهة الحجة فإن هذه الحجة ما يقال على أنها على الاستحباب مثلا أو من باب بر أو كذا، الغالب والظاهر أن الأمر هذا يكون غير خارج عن مسألة مثلا وصية وحينئذ يجب وجودها، لكن نقول بأن المرأة إما أن يعطيها الحجة وإما أن يعطيها قيمة الحج، قيمة الحج فوسطنا، فلعل هذا يكون دينا كان عليه، فهو متردد بين الدين والإيه والوصية في هذا. نعم، والوصية طبعا واجبة النفاذ. نعم، إن شاءت خلاص، هو يقول حجة في عنقي، حج عمتك، عمتي وستقول له أنا لا أريد الحج، هات لي المال، أنا حر بقى أحج أو ما أحج. نعم.
قال أخبرني عبد الله بن نصاص قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلف رجل على يمين آثما عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وذلك على العظة من مكان، يعني الإنسان يحلف كذب في مسجد رسول الله عند منبر رسول الله أما يرعوي، وليس أن المنبر له يعني خصوصية، مثل من يحلف عند الكعبة، مثل من يحلف في الحرم، مثل من يحلف وهو طالب علم يكون التعظيم رجع إلى صفته، مثل من يحلف مثلا في نهار رمضان فيكون عائدا إلى الزمان، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن الكبائر، وأن ومنها الحلف بعد العصر على يمين كذبا. لماذا بعد العصر؟ لأنه وقت فاضل، فالأماكن والأزمان تعظم المعاصي فيها. نعم.
قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى.
نعم، وبالتالي فلا حنث عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
نعم، فدل هذا على الإنسان إذا حلف ألا يفعل برا نقول له افعل البر وكفر عن يمينك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة وحائلة من أن تفعلوا البر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استجلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها.
سبحان الله، شوف ابن جرود لماذا أورد هذا الحديث، أورد الحديث إيه؟ لأن كفارة اليمين فيها عتق رقبة، فيا ترى عتق رقبة لابد أن تكون مقيدة بالإيمان ولا يجوز أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة، فذكر هذا الحديث ليبين أنه في عتق رقبة لابد أن تكون مؤمنة، نعم، وسالمة من العيوب التي تمنع من العمل. نعم.
شفنا في الروايات
اي نعم هذا الصحيح. نعم. لكن هذا قدر في اشراط الايمان صحيح. نعم.
كذلك شيخنا في لفظه فانها مؤمنه تكلم فيها شيخ الاسلام ونقل عن احمد تضعيفها فانها مؤمنه، وكان في معرض الرد على
المرجئه فانها مؤمنه،
فانها كان في معرض الرد على المرجئه حيث يستدلون بالحديث على ايه مطلق القول بان لا اله الا الله رسول الله محمد رسول الله.
نعم. ليه
مطلق القول تشهدين ان رسول الله وان الله في السماء، فالمرجئه يستدلون بهذا الحديث على ان على ثبوت الايمان المطلق في حق الجاريه بهذا الحديث، فمن ثم الامام احمد طعن في لفظه فانها مؤمنه نقلوا عنه شيخ الاسلام.
نعم. حارف بيه هنا يعني هو الذي يظهر لهذا لأنه تحتاج الاستفسار. نعم.